وإخوة طيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسألك التوبة. قال المصنف: وأنت خبير بفساد كلا التوهمين. ما زال كلامنا في الأمر السابع المعقود لدفع توهم ابتناء الباحث في مسألة اجتماع الأمر والنهي على مسألة تعلق الأحكام بالطبائع والأفراد. فضل الشيخ، الشيخ من فضل الشيخ. ذكرنا أن المصنف تعرض إلى توهمين. التوهم الأول يقول إن النزاع في مسألتنا إنما ينفتح المجال له إذا قلنا بأن الأحكام متعلقة بالطبائع في المسألة السابقة. إذا قلنا بأن الأحكام متعلقة بالطبائع حينئذ ينفتح المجال للباحث، وهل يجوز اجتماع الأمر والنهي أو لا يجوز؟ فنختلف، وقد نقول بالجواز وقد نقول بالامتناع. أما إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد فلا محيص عن الالتزام بالامتناع. ليش؟ لأن المجمع وجزئي حقيقي، وجود شخصي لا يمكن أن يجتمع فيه الأمر والنهي، فلا بد من الالتزام بالامتناع. يتعين القول بالامتناع إذا قلنا إن الأحكام متعلقة بالأفراد. هذا التفصيل الأول، أو هذا الدعوة الأولى، الامتناع الأول. والدعوة الثانية هي أننا إذا قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع يتعين الالتزام بالجواز، لأن طبائع متباينة لا مانع من أن تتعلق، أن يتعلق الأمر بطبيعة والنهي يتعلق بطبيعة أخرى. أما إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد فأيضا يتعين الالتزام بالامتناع. هاي نقطة اشتراك. هذا الشق الثاني نقطة اشتراك بين الدعوة الأولى وبين الدعوة الثانية. الدعوة الأولى والدعوة الثانية تشتركان في تعين الامتناع بناء على الأفراد، يختلفان. هاتان الدعويان تختلفان في إمكان النزاع على التعلق بالطبائع على الأول، وتعين الجواز على الثاني إذا تعلقت الأحكام بالطبائع. هاتان الدعويان المصنف لا يرتضي كل من هاتين الدعوين، ويجيب عن كلا التوأمين بجواب واحد. وحاصل هذا الجواب هو أنه لا ارتباط بين المسألتين. المسألتان ليسا مترابطتين، لا ارتباط بين مسألة تعلق الأحكام بالطبائع أو بالأفراد وبين مسألة اجتماع أو جواز اجتماع وعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في واحد. مسألتان متباينتان لا ارتباط بينهما. يعني أن النزاع في مسألة الاجتماع آت سواء قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع أو قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد. يجي النزاع، يمكن أن نلتزم بالجواز أو بالامتناع على الطبائع، كما يمكن أن نلتزم بالجواز أو بالامتناع على الأفراد. فإذا مسألتنا ما تتأثر بنتيجة البحث في المسألة السابقة. النزاع في محل كلامنا آت على القولين في المسألة المتقدمة. توضيح ذلك مطلبنا قصير أخواني، بس يحتاج التفات، ما بي مزيد كلام. توضيح ذلك أن النزاع هنا في مسألتنا في مسألة اجتماع الأمر والنهي يبتني على أن تعدد العنوان هل يكفي في رفع غائلة اجتماع الضدية أو لا يكفي؟ تعدد الوجه وتعدد العنوان هل يقتضي تعدد المعنون؟ وما نرى حسب الظاهر واحدا هو في الواقع متعدد، وحينئذ لا يلزم اجتماع الضدية. هل يقتضي تعدد العنوان تعدد المعنون أو لا يقتضي تعدد العنوان تعدد المعنون؟ مدرك القول بالجواز، مدرك القول بالجواز هو أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، وبالتالي يتعدد الوجود، فلا مانع من أن يتعلق الأمر والنهي معا، لا يلزم اجتماع الضدين. القائل بالجواز ركيزته وعمدة كلامه هو أن تعدد الوجه والعنوان يقتضي تعدد المعنون، وبالتالي يرتفع اجتماع الضدين، لا يجتمع الضدان في موضوع واحد، وإنما الأمر يتعلق بشيء والنهي يتعلق بشيء. هذا اللي راح أقوله واضح بس للتنبيه، يعني للتنبيه. إحنا الآن مو في صدد تلقيح المسألة وتحقيق الجواز والامتناع، لا، وإنما نقول إذا كان تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون فنلتزم بالجواز، أما فعلا هل أن تعدد العنوان يقتضي أو لا يقتضي، هذا راح يجي في صلب الموضوع. إحنا الآن ما قاعد نبحث في نفس المسألة، وإنما إحنا في مقدمات هاي المسألة، إحنا في المقدمة السابعة نريد أن ندعي أن المسألة أجنبية عن مسألة تعلق الأحكام بالطباعي أو بالأفراد. أما فعلا تعدد العنوان يقتضي أو لا يقتضي تعدد المعنون، هذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله في صلب الموضوع. إذن كنا نقول أن مدرك القول بالجواز هو أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، وحينئذ لا يلزم اجتماع الضدين، وإنما يكون لنا متعلقان. شوفوا إخواني، التركب بينهما تركب انضمامي، يعني انضم متعلق النهي إلى متعلق الأمر من دون تركب حقيقي. ليش؟ لأننا نبني على أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، فالصلاة في الأرض المرطوبة اللي إحنا نشوفه حسب الظاهر متحدا هو في الواقع متعدد، الأمر تعلق بشيء والنهي تعلق بشيء آخر انضم إليه جاوره فقط من دون أن يندك فيه وتحصل وحدة حقيقية، وحينئذ لا يلزم اجتماع الضدين، يكون نظير تماما تماما نظير النظر إلى الأجنبية والعياذ بالله في الصلاة. شلون أن الصلاة شيء وموضوع الحرمة شيء آخر، موضوع الأمر بالصلاة شيء وموضوع حرمة النظر شيء آخر، ولا يلزم اجتماع الضدين. يقول له أنت حصلت على ثواب على الصلاة وعقاب على النظر. هذا مدرك القول بالجواز. مدرك القول بالجواز هو أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، وأن التركيب بين المتعلقين تركيب انضمامي. وأما مدرك القول بالامتناع فهو كون تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، طالما كان الوجود الخارجي وجودا واحدا مجرد تعدد العنوان لا يطير هذا الواحد متعددا. وحينئذ إذا قلنا بالاجتماع يلزم اجتماع الضدين، فإن التركب بين المتعلقين قولوا ياي تركب شنو حقيقي شيء واحد. هذا افرض انه تعنون بعنوانه لكن مع ذلك يبقى هو وجوده واحد، يمتنع اجتماع حكمين متضادين في موضوع واحد حقيقة، فنلتزم بالامتناع. فإذا يبدو أن محور البحث والنقطة الأساسية التي يتمحور البحث حولها هو أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون أو لا يقتضي تعدد المعنون. السؤال الذي يطرح في المقام هو هل أن تعدد العنوان يجدي في رفع المحذور أو لا يجدي؟ هذا هو اللي العمدة في الكلام. فإذا قلنا بالكفاية حتى الرد على هذا التفصيل أو مو تفصيل الرد على هذا دعوة الافتناء، نقول إذا قلنا بكفاية تعدد العنوان بكفاية في شنو؟ في رفع المحذور وإجداء في عدم لزوم اجتماع الضدين. إذا قلنا كذلك، إذا قلنا بأن تعدد العنوان يجدي في رفع غائلة اجتماع الضدين، فلا بد من الالتزام بالجواز حتى على القول بالأفراد، حتى الرد على دعوى الافتناء. هو مدعي الافتناء ايش قال؟ قال إذا قلنا بالتعلق بالأفراد فيتعين الالتزام بالامتناع. احنا نجاوبه نقول لا، إذا قلنا أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، ومجرد تعدد العناوين هذا يرفع محذور اجتماع الضدين، فلا بد من الالتزام بالجواز على القول بتعلق الأفراد فضلا عما لو قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع. حتى إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد أيضا نلتزم بالجواز، وذلك لأن المفروض أن هذا الوجود الواحد وإن كان وجودا واحدا لكن هو متعنون بعنوانين، هو وجهان، هو ذو وجهين. شنو الوجهين؟ الصلاة والغفر. أفرض وجود خارجي وأن الأحكام متعلقة بالأفراد، لكن طالما كان لذلك الوجود الواحد، طالما كان له عنوانان وجهان، فحينئذ لا بد أن يكون هذا الوجود الواحد هو في الحقيقة فرد للصلاة وفرد للغاصب. ليش؟ لأننا نفترض أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. إحنا هذا ما أخذنا أصل موضوع، إحنا قلنا أن ملاك القول بالجواز هو هذا. فإحنا إذا قلنا أن مجرد تعدد العنوان يكفي في رفع غائلة اجتماع الضدين، فلا بد من الالتزام بالجواز حتى إذا قلنا بتعدد، حتى إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد. ليش؟ لأن حتى إذا كان وجود واحد هو إلى عنوانين، هذان العنوانان يجعلان الوجود الواحد متعددا في الواقع، فيكون أحد الأمرين موضوعا للأمر والثاني موضوعا للنهي. أحد الأمرين يكون فردا للصلاة والثاني يكون فردا للغرض، فيتعدد هذا الوجود الخارجي، يكون فردا لطبيعتين مختلفتين، ويكون في الحقيقة المجمع، يكون المجمع هو مجمع لفردين اثنين. فحتى إذا تعلق الحكم بالفرد، هذان فردان وليس فردا واحدا، هما فردان، يكون التركب بينهما تركبا شنو؟ انضماميا. وهذا هو ملاك القول بالجواز، فلا بد من الالتزام بالجواز. احنا قلنا شنو ملاك القول بالجواز؟ ان يكون التركب تركبا انضماميا. تبين على ذلك حتى إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد، إذا قلنا أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، خلص يصير المجمع فردين لطبيعتين متباينتين، يتعلق الأمر بفرد من أفراد الطبيعة الأولى ويتعلق هي بفرد من أفراد الطبيعة الثانية، يكون المجمع فردين لطبيعة واحدة، التركب بينهما تركب انضمامي، فنلتزم بالجواز. وحينئذ يتضح أننا إذا قلنا بتعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، فحينئذ نلتزم بالجواز، سواء قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع كما هو الخصم يلتزم بذلك ويعترف بذلك، يقول إذا إذا تعلقت الأحكام بالطبائع. في الدعوة الثانية قال يتعين الالتزام بالجواز، مو أما الدعوة الأولى قال إيه يجي النزاع. فعلى أي حال يعني إذا قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع ما عندنا مشكلة، يمكن القول بالجواز. هم قالوا المشكلة فيما إذا تعلقت الأحكام بالأفراد كيف يلتزم بالجواز. بينا قلنا إذا قلنا بكفاية تعدد العنوان في تعدد المعنون حينئذ لا مانع من الالتزام بالجواز. وأما إذا قلنا بعدم كفاية تعدد العنوان في رفع الغائلة وفي رفع محذور اجتماع الضدين، احنا سابقا بالشق الأول قلنا إذا قلنا بكفاية تعدد العنوان في رفع غائلة اجتماع الضدين حينئذ نلتزم بالجواز على القولين، سواء قلنا بالأفراد أو بالطبائع. الآن الشق الثاني نقول لا، إذا منعنا إن مجرد تعدد العنوان هذا ما يصير الوجود الواحد أكثر من معنون، تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون، يبقى المعنون واحدا وجودا. إذا قلنا بذلك فلا بد من الالتزام، قولوا ياي أرجوك، لا بد من الالتزام بالامتناع حتى على القول بشنو؟ بالطبائع. اللي هو كان يقول الشق الثاني كان يقول إذا تعلقت الأحكام بالطبائع لا بد من الالتزام بالجواز. هاي طبيعة، هاي طبيعة أخرى، ماكو اجتماع بينهما. نقول لا، إذا قلنا بعدم كفاية تعدد العنوان وتعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، على ذلك نلتزم بالامتناع سواء قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد كما يلتزم هو الخصم بذلك، بل حتى لو قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع. حتى إذا قلنا بتعلق الأحكام بالطبائع لا بد من أن نلتزم بالامتناع، وذلك لوضوح أن الأحكام وإن تعلقت بالطبائع والطبيعتان في المقام متباينتان متغايرتان، طبيعة الأولى طبيعة الصلاة، طبيعة الثانية طبيعة الغسل، من حيث هما طبيعتان متباينتان، لكن مع ذلك هذا لا يعني إمكان تعلق حكمين بالطبيعتين. لاحظوا، طالما اجتمعا وجودا وخارجا، طالما كان المكلف جمع بين الطبيعتين بسوء اختياره في وجود واحد، هذا الوجود الواحد لا يتحمل حكمين. ليش؟ لأن تحمل هذا الوجود الواحد لحكمين يعني اجتماع الضدين. تقدم علينا أخواني، تقدم في نفس بحث تعلق الأمر بالطبيعة أو بالفرد، قلنا الطبيعة من حيث هي ليست إلا هي، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة، وإنما الطبيعة الموجودة هي الطبيعة. فصحيح المصنف قال سابقا، قال أن الأحكام تتعلق بالطبائع، لكن مو بالطبيعة من حيث هي، وإنما الأحكام تتعلق بالطبائع الموجودة يعني من حيث وجودها. ليش؟ لأن الوجود هو الذي يترتب الغرض عليه. الصلاة خارجاً هي التي تكون محلاً للآثار والأغراض، مو مجرد أن واحد يتصور الطبيعة كوجود ذهني. فإذن طالما كان الوجود الخارجي للصلاة لطبيعة الصلاة المباينة لطبيعة الغرض، طالما كان الوجود الخارجي لهما واحداً حينئذ يلزم اجتماع الضدين بعد الفراغ عن أن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون. فسواء تعلقت الأحكام بالطبائع أو تعلقت بالأفراد بناء على أن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون لا بد من الالتزام بالامتناع. فما أدري، نقرأ هذا المقدار وأذكر بعبارة أخرى لو نعم شيخ تفضل لكم سؤال. خلينا نقرأ هذا، الشيخ يقول واضح، يقول وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، ف فإن تعدد الواجه، تعدد العنوان، إن كان هذا خلينا نقول شق أول، هذا الشق الأول، إذا قلنا أن تعدد العنوان يكفي في رفع المشكلة، فالنتيجة شنو؟ النتيجة أننا نلتزم بالجواز مطلقا على الطبع أو على الأفراد، حتى على الأفراد، هذا حتى على الأفراد هو راح يبينه. يقول وأنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه، لا يضر مع منه، مع تعدد الوجه، لا يضر مع تعدد الوجه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاب. إذا كان تعدد الوجه يقتضي تعدد العنوان المعنون، تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، هذا لوحده هو يرفع المحذور ولو كان الوجود الخارجي واحدا، لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود والإيجاب. لو كان كذلك لكان يجدي منه كان تعدد العنوان، تعدد الوجه لكان تعدد الوجه يجدي ولو على القول بالأفراد اللي هذا المدعي الخصوم ما قبله، قال إذا تعلق الحكم بالأفراد كن نلتزم بالامتناع، احنا نقول لا، إذا كانت تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون ويرفع المحذور فيرفع على القولين، حتى على القول بتعلق الأحكام بالأفراد، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين المعنون بعنوانين يكون فردا لكل من الطبيعتين، يكون فردا لكل من الطبيعتين، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين. انت قلت اذا تعلقت الاحكام بالطبائع مجرد وحدة الوجود خارجين هاي ما تسوي لنا مشكلة، ليش؟ لان الاحكام تعلقت بالطبائع والطبائع متباينة، نقول لهم الوجود الخارجي واحد، يقول ما يخالف، خلي يكون الوجود الخارجي واحد طالما تعلقت الأحكام بالطبائع والطبائع متباينة، حينئذ نقول بالجواب. نقول له إذا شنت هيك تقول، فحينئذ أيضا وحدة الوجود خارجي لابد أن لا تضر بعدما كان هذا الوجود الواحد وجودا لفردين، فحتى إذا تعلقت الأحكام بالأفراد هما فردان اثنان، ومجرد الوجود الخارجي لا يضر ولا يوجب اجتماع الضدين طالما كان الفردان متعددين، مثل ما قلت أن الطبيعة إذا تعددت تكفي في رفع المحذور ولو كان الوجود الخارجي واحدا، احنا أيضا نقول الأفراد إذا تعددت هذا يكفي في رفع محذور اجتماع الضدين ولو كان الوجود الخارجي واحدا. هاي العبارة اللي راح نعيد قراءتها، يقول فكما لا يضر، من فاعل يضر؟ وحدة الوجود، ما يضر بشنو؟ ما يضر بتعدد الطبيعتين. انت قلت اذا تعلقت الاحكام بالطبائع نلتزم بالجواز، ليش؟ لان الوجود الواحد خارجا ما يضر بتعدد الطبيعتين، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين لا يضر نفس وحدة الوجود بكون المجمع اثنين. يعني شنو؟ ها؟ لا، هو حس على طبيعتين فرق، الآن قاعد ينظر، يبدو مو واضح شيخ يوسف، هو قال قاعد نخاطب الخصم، احنا اذا مو واضح قولوا ارجوكم، هو قال الخصم قال ان الاحكام اذا تعلقت بالطبائع نلتزم بالجواز. ليش؟ لأن طباعة متعددة، طبيعة صلاة وطبيعة غسل. يقول لهم الوجود الخارجي واحد، مكلف جمع بين طمعتين بوجود واحد بسوء اختيار. يقول ما يضر وحدة الوجود خارجا لا تضر بتعدد الطبيعتين، فنلتزم بالجواز. الأمر تعلق بطبيعة، هي تعلق بالطبيعة، ماكو محدود. نقول نفس الكلام نقله للفردين. فكما أن وحدة الوجود لا تضر بتعدد الطبيعتين، وحدة الوجود خارجا أيضا لا تضر بتعدد شنو؟ الفردين. فالمفروض أيضا بناء على الأفراد نقول بشنو؟ نقول بالجواز. يقول فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين، لا يضر وحدة الوجود لا يضر بكون المجمع اثنين. يعني شنو؟ أحسنتم، فردين، واضح شيخ يوسف؟ لا يضر، منو لا يضر؟ وحدة الوجود بكون المجمع فردين اثنين، بما هو مصداق وفرد لكل من الطبيعتين. شوفوا قاعد يقول فرد، يعني فردين، فرد للطبيعة الأولى، فرد للطبيعة الثانية. من هو المجمع؟ المجمع يصير فردين. والتركب بينهما شي يصير انضمامي، فنلتزم بالجواز. يقول وإلا، هاي وإلا هذا الشق الثاني، وكتبت رقم واحد عليه فإن تعدد الوجه إن كان ذاك الشق الأول، هذا الشق الثاني. إذا كان تعدد الوجه يجدي فنلتزم بالجواز على القولين، وإلا يعني إذا لم يكن تعدد الوجه مجديا في رفع الغائلة، وإلا لما كان يجدي أصلا، لما كان يجدي مطلقا. يعني شنو مطلقا أصلا؟ يعني يقول حتى على القول بالطبائع، إذا كان تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، فحتى إذا قلنا بالطبائع نلتزم بالامتناع، فضلا عما لو قلنا بالفرد. يقول وإلا يعني وإن لم يكن تعدد الوجه مجديا لما كان يجدي مو فقط على القول بالأفراد، بل حتى على القول بالطبائع لا يكون مجديا ولا يكون نافعا في رفع غائلة اجتماع الضدين، بل يلزم اجتماع الضدين حتى على القول بتعدد بتعلق الأحكام بالطبائع. يقول حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى. ليش كما لا يخفى؟ يقول لوحدة الطبيعتين وجودا واتخاذهما خارجا. صحيح الأمر تعلق بطبيعة الصلاة، إن هي تعلق بطبيعة الغسل، لكن طالما كان الوجود الخارجي واحدا جمع المكلف بسوء اختياره بين الطبيعتين فيلزم الاجتماع الضدين. الأمر يتعلق وإن هي بشيء واحد فيلزم اجتماع الضدين. أنت تقول مو هاتان طبيعتان، والإيمو إحنا فارضين على أن تعدد الطبيعة وتعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، فيبقى المعنون واحدا فيلزم اجتماع الضدين سواء قلنا بالأفراد أو قلنا بالطبائع. المصنف بعد ذلك يبين هذا الكلام كأنما بعبارة أخرى، وحاصل العبارة الأخرى هي أن وحدة وجود الطبيعتين، وحدة وجود الطبيعتين يا طبيعتين الغصب والصلاة، وحدة الوجود للطبيعتين إذا لم تكن منافية ولم تكن مانعة من القول بالجواز، ومو قال منو الخصم، قال إذا تعلقت الأحكام بالطبائع فمجرد وحدة الوجود خارجا لا تضر بالقول بالجواز فنلتزم بالجواز. فإحنا نقول له إذا كانت مجرد وحدة وجود الطبيعتين، طبيعتان موجودتان بوجود واحد، هاي وحدة الوجود للطبيعتين إذا لم تكن مانعة من القول بالجواز فكذلك لابد أن نلتزم بأن وحدة وجود الفردين المتعددين الوحدة الخارجية للفردين المتعددين أيضا ينبغي أن لا تكون مانعة من الالتزام بالجواز. فليش تصر على أننا إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد كنا نلتزم بالامتناع بحجة أن الوجود الخارجي واحد؟ وحدة الوجود الخارجي إذا ما منعت من القول بالجواز على الطبيعتين لا بد أن تكون هاي وحدة الوجود الخارجي أيضا ليست مانعة من الالتزام بالجواز بناء على تعدد الأفراد. فليش أنت تفرق تقول ها وحدة الوجود مانعة من القول بالجواز وحدة وجود الطبيعتين المتباينتين، ما عفوا وحدة وجود الطبيعتين ليست مانعة من القول بالجواز، أما وحدة وجود الفردين هاي مانعة من القول بالجواز. أنت إذا سلطت نظرك على وحدة الوجود الخارجي وجعلتها مانعة من القول بالجواز لابد أن تلتزم بعدم القول بالجواز على القولين، سواء تعلقت الأحكام بالأفراد أو تعلقت بالطبائع. وحدة الوجود الخارجي لطبيعتين متباينتين إذا لم تمنع من القول بالجواز فأيضا لابد أن تكون وحدة الوجود الخارجي لفردين متعددين هاي ليست مانعة من القول بالجواز. فمثل ما نقول بالجواز على الطبائع لابد أن نقول بالجواز على الأفراد. هاي العبارة الثانية. حاصل الكلام هو أنه حتى الرد بعبارة مختصرة شوية، الرد على الخصم، نقول يمكن القول بالجواز، يمكن القول بالجواز على القول بالأفراد وعلى القول بالطبائع. ليش؟ لأن الوجود الخارجي وإن كان واحدا لكن تعدد العنوان يقتضي تعدد هذا الواحد، ويكون في الحقيقة اثنين، موضوعين، موضوع يتعلق به الأمر وموضوع يتعلق به النهي. يمكن الالتزام بالجواز، يمكن الالتزام بالجواز حتى بناء على القول بتعلق الأحكام بالأفراد طالما التزمنا بأن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، وبذلك يبطل الدعويان السابقان معا. ليش؟ لأنه هما اشتركا في نقطة، مو تذكرون اشتركا في الشق الثاني. شنو كان يقول الشق الثاني؟ يقول إذا تعلقت الأحكام بالأفراد يتعين الالتزام بالامتناع. احنا ايش قلنا؟ قلنا لا، يمكن الالتزام بالجواز حتى إذا قلنا بتعلق الأحكام بالأفراد طالما كان تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. ولذلك المصنف أجاب عن الدعوين بجواب واحد. ليش؟ لأنهما يشتركان في نقطة واحدة فاسدة باطلة. المصنف بإبطال هاي النقطة، بإبطال أن القول بتعلق الأحكام بالأفراد يعني بالضرورة الامتناع، هاي المسألة حينما أبطلها وقال لا يمكن الالتزام بالجواز حتى مع تعلق الأحكام بالأفراد يبطل التفصيلان معه. ليش؟ لأن التفصيل الأول، الدعوة الأولى والدعوة الثانية هي في شقها الثاني تقول أن الأحكام إذا تعلقت بالأفراد يتعين الامتناع. إحنا إذا فتحنا مجال للجواز بناء على الأفراد يبطل كل الأمرين، الأمر الأول والأمر الثاني، الدعوة الأولى والدعوة الثانية. كما يمكن القول، بس هذا وأقرأ العبارة، كما يمكن القول بالامتناع، يمكن القول بالامتناع على القول بالطبائع، على القول بالطبائع لتعلق الأحكام بالطبائع يمكن الالتزام بالامتناع. ليش؟ إذا لم يكن تعدد العنوان مقتضيا لتعدد المعنون. وحينئذ هذا ليش نقوله؟ شوفوا إخواني، هذا ليش نقوله الشق الثاني؟ إحنا أبطلنا الدعويين بإبطال الشق الثاني. ليش نجي نضيف نقول يمكن الالتزام بالامتناع على القول بتعلق الأحكام بالطبائع؟ هذا ليش نقوله؟ حتى ينتج كلامنا، ينتج أن المسألة المتقدمة أجنبية بالمرة عن مسألتنا. يعني إحنا مو فقط نريد نفسد القولين، نفسد الدعوة الأولى والدعوة الثانية، إفساد الدعوة الأولى والدعوة الثانية هذا شنو اللي يتكفل به؟ اللي يتكفل به إثبات إمكان الالتزام بالجواز بناء على تعلق الأحكام بالأفراد. هذا إذا أثبتناه خلص يبطل الأول والثاني. ليش نجي نقول ومع القول بتعلق الأحكام بالطبائع يمكن الالتزام بالامتناع؟ هذا نقوله حتى نقول أن مسألتنا أجنبية بالمرة ولا ربط هذه المسألة السابقة. فالنتيجة أننا إذا انتهينا إلى التعلق بالطبائع في المسألة السابقة يمكن أن نقول بالجواز هنا ويمكن أن نقول بالامتناع هنا. أما إذا انتهينا إلى القول بالأفراد هنا فأيضا نلتزم بالإمكان ونلتزم بعدم الإمكان بالامتناع. فإذا على القول في المسألة السابقة يأتي نزاعنا، ويمكن أن نلتزم بالجواز ويمكن أن نلتزم بالامتناع، وبذلك يثبت أن مسألتنا أجنبية تماما عن المسألة السابقة، لا تتأثر بنتيجة البحث في المسألة السابقة، سواء قلنا بالامتناع أو قلنا سواء قلنا بالطبائع أو قلنا بالأفراد، يأتي كلا القولين في مسألتنا وينفتح المجال للنزاع على القولين. قال فكما أن، هاي اللي قلت عبارة ثانية، فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا، يعني كما أن الوجود الخارجي للطبيعتين، لطبيعة الصلاة وطبيعة الغصب، كما أن هذا الوجود الخارجي الواحد لطبيعتين متباينتين لا يمنع من الالتزام بالجواز، يقول فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا. هذا شنو وجودا؟ هذا وجودا تمييز للوحدة، كما أن الوحدة وجودا، يعني كما أن الوحدة الوجودية للطبيعتين، كما أن الوحدة غير ضائر بتعددهما وكونهما طبيعتين، وبالتالي القول بشنو؟ القول بالجواز. كما أن وحدة الوجود الخارجي غير ضائرة بالقول بالجواز، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها، في منه في الدار المغصوبة، وحدة الخصوصيات وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به وفردا للغصب فيكون هيا عنه، فنلتزم بالجواز. يقول وحدة الوجود الخارجي، صراحة عيفة، وحدة الوجود الخارجي كما لم تمنع من تعدد الطبيعتين فأمكن القول بالجواز على الطبائع، كذلك وحدة الوجود الخارجي لا تمنع من تعدد الفردين وبالتالي يمكن الالتزام بالجواز بناء على الأفراد. ليش؟ لأن فرد راح يكون موضوع للأمر، فرد راح يكون موضوع لأنه، فنلتزم بالجواز. أن يصر الخصم على أن الوحدة الوجودية مانعة من القول بالجواز على الأفراد وليست مانعة من القول بالجواز على الطبائع، هذا تحكم وتفرق من دون دليل. هاي الوحدة الوجودية كما لا تمنع من تعدد الطبائع، المفروض لا تمنع من تعدد الأفراد، فيمكن القول بالجواز على القولين. يقول فكما أن وحدة الصلاتية والغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا، احنا لو نكتب بمكان الشيخ نقول فكما أن الوحدة الوجودية للصلاة والغصب غير ضائرة بتعددهما وكونهما طبيعتين بتعددهما بتعدد منه. هو قاعد يقول وكونهما طبيعتين، هذا أشبه لعطف التفسير، تعدد الطبيعتين يعني، وكونهما طبيعتين اثنتين، هاي الوحدة الوجودية خارجا ما تمنع من تعدد الطبائع، كذلك وحدة ما وقع في الخارج. احنا لما نتكلم على التعلق بالطبائع نقول طبيعة، اما لما نتكلم عن التعلق بالافراد، تعلق بالافراد يعني شنو؟ هو مو نسينا، تعلق بالافراد يعني ان الخصوصيات الفردية داخل ضمن متعلق الامر، تعلق الامر بالطبيعة يعني الخصوصيات الفردية خارج، تعلق الامر بالافراد يعني الخصوصيات الفردية المشخصة للفرد هاي داخلة في حريم المطلوب، في حريم متعلق الطلب امرا كان او نهيا. يقول كذلك وحدته، لذلك هو غير تعبيره، لذلك هو غير تعبيره، يقول كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة. ليش؟ لان قاعد نحكي بناء على شنو؟ تعلق بالافراد، فيكون يتحدث عن الخصوصيات الفردية. يقول كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها في الدار المغصوبة وجودا، نفس الشيء كذلك الوحدة الوجودية لما وقع خارجا غير ضائر بكونه، بكون منه ما وقع، بكون ما وقع فردا للصلاة فيكون مأمورا به، وفردا للغاصب فيكون منهيا عن. فإذا وحدة الوجود ما منعت من تعدد الأفراد نلتزم بشنو؟ نلتزم بالجواز، مثل ما أن وحدة الوجود ما منعت من تعدد الطبائع وبقي الطبائع متعددة متباينة من حيث هي طبائع، التزمنا بالقول بالجواز. فوحدة الوجود الخارجي لما وقع خارجا مع خصوصياته هذا ما يمنع، هاي الوحدة ما تمنع من تعدد الأفراد، وبالتالي لا تمنع من الالتزام بالجواز. فليش الخصم يصر على أنه بناء على الأفراد نلتزم بالامتناع ويتعين الامتناع؟ هذا الكلام مو تام. فهو على وحدته من ما وقع خارجا، ما وقع في الخارج على وحدته وجودا يكون اثنين، هاي اثنين صفة المن اي لا تخاف، فردين فردين اثنين قاعد نحتاج شخص ثاني، هاي راح اعيدها على من شيخ حتى يتبقى فردين. كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه، شوف شيخ يوسف، فردا للصلاة فيكون مأمورا به، وفردا للغصب فيكون منهيا عنه. فهو ما وقع في الخارج على وحدته يكون اثنين، يعني يكون فردين، فرد تعلق بالأمر بالصلاة بالأمر، فرد تعلق بأنه لكونه مصداقا لطبيعتين فلا تغفل. وحينئذ نقول أن هذا هاتان الدعويان باطلتان، ومسألتنا تجري، مسألتنا نزاعنا خلافنا يجري سواء قلنا بالطبائع أو قلنا بالأفراد. وصلى الله على محمد وآل محمد.